عليه أبرار كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اتصال، فليتفضل.
السلام عليكم.
أبو آية من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
إن أحبك في الله يا شيخ أبو بكر، والله
أحبك الذي أحببتني فيه يا أبا آية.
يا شيخ أبو بكر لو سمحت لي عندك بس كم سؤال، بالله عليك تسمعني. أنا دلوقتي بتصل الاتصال ده يا شيخ أبو بكر، يعني الاتصال أنا دلوقتي بتصل دلوقتي بتصل بنية إن القناة تستمر، واللي هي يعني تستمر إن شاء الله وتنها مواصلة.
تمام.
إن شاء الله ده يكون لي صدقة. والسؤال الثاني لو سمحت، هل أنا دلوقتي لما أصلي العشاء بصلي ركعتين شافع وركعة ود، فهل جائز؟ في ناس بتقول لك لازم تصلي سنة وشافع وبعد كده ود. أنا بصلي العشاء وبصلي ركعتين شافع وبعد كده بصلي الود. السؤال الثالث الله يكرمك، أنا دلوقتي معايا بنت، والبنت يعني في حاجة اللي أنا مستنيها، والبنت بتقول لي يا بابا الحاجة دي هتيجي، فهل يا شيخ أبو بكر ممكن تكون الطفلة متنبهة للشغلة دي؟ الطفل يا شيخ أبو بكر يعني مثلا أنا مستني شغل أو مستني حاجة، البنت بتقول لي يا مثلا يا بابا الحاجة دي مثلا هيجي لنا كذا، الحاجة اللي احنا مستنيين، فأقول لها أنت عرفت منين؟ بيقول أنا عرفت كده، يعني عرفت لوحدي.
كم عمرها؟
خمس سنوات أو ست سنوات. فهل هي ممكن بكل بنت يعني مثلا؟
طيب خير. طيب الجواب بحول الملك الوهاب، أنت مأجور مثاب على حسن نيتك في أنك تريد استبقاء هذه القنوات لتبث التوحيد والسنة وتعلم الناس دين ربها بطريقة صحيحة. أنت مأجور مثاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي نعم. وأما بالنسبة لصلاة الوتر فالوتر إما ركعة وإما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة وإما تسعة وإما 11. والعشاء لا سنة بعدية مؤكدة، صلى ركعتين سنة مؤكدة، وعن تصلي الوتر ثلاثا ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد أو ركعتين لحال وركع الحال. وكل صلاة مثنى يطلق عليها شفعا، وكل صلاة فرادى يطلق عليها وترا. يبقى علم أن هناك سنة بعدية للعشاء مؤكدة ركعتان، ثم تصلي ما قدر الله لك أن تصلي، وتختم بصلاة الوتر، والوتر أقله ركعة، ممكن ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. أما هذه البنت التي تفضلت بها فاعلم رحمني الله وإياك أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فالله تعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأنا يعني أرى أن يقرأ أحد الرقية الشرعية على هذه البنت. أي نعم، لأن هناك يعني الشيء اللي في المستقبل هذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لكن ربما يكون قادم إليكم شيء بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات، قادم من القاهرة أو من وأنت في المنصورة مثلا. وقد ذكر صاحب الشيء الذي سيحمله لكم أنه متوجه إليكم، فيكون بهذا غيب مقيد وليس مطلق. على كل حال الذي أريد أن أعلمك به أن الغيب المطلق والذي سيأتي في المستقبل لا يعلمه أحد إلا الله، ومن ادعى معرفته فهو كافر. أما الغيب المقيد فهو وبالنسبة لك غيب، وبالنسبة لأهل المكان الذين هم فيه لا يعد غيبا. وأنا أنصح بالقراءة على هذه البنت، أنصح بقراءة رقية شرعية على هذه البنت الصغيرة، والله المستعان. أخونا عبد السلام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين يا شيخ. ألو، السؤال الأول بس، أنا كل ما بصلي مثلا ظهر أو عصر أو مغرب بصلي ركعتين توبة وراء بعد الصلاة، بعد ما استغفر أقول أذكار الصلاة بصلي ركعتين توبة. السؤال الثاني، أنا دلوقتي مش كنت بصلي الأول، يعني مش كنت بصلي الفجر، لما ابتديت اصلي الفجر وانتظر صلاه الفجر، واقوم في صلاه الفجر ابتدى قبل صلاه الفجر مثلا بدقيقتين او بثلاثه، يجي مؤذن احس ان في حد بيأذن في وداني عشان اقوم لصلاه الفجر.
طيب، اما بارك الله فيك، اما انك تردف صلاه الفريضه بركعتين توبه في كل صلاه فهذا امر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو الإنسان توضأ وصلى ركعتين يعني مرة هكذا ممكن، أما بعد كل فريضة فهذا لم يثبت، بارك الله فيك. وأنت تعلم أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجهه وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. أما خالصا لوجهه لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأما على طريق رسوله فإنه ثبت في الصحيحين حديث أم عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يخفاك قول ربك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي نعم. وأما بارك الله فيك بالنسبة لأنك كنت محروم من صلاة الفجر في جماعة، والآن عند الأذان تشعر أن أحدا يؤذن في أذنك لتقوم إلى الفجر، فاحمد الله على هذه النعمة، وأسأل الله ألا يحرمني وإياك الصلوات الخمس في جماعة وعلى رأسهم صلاة الفجر والمشاهدين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان كما تعلم هما الصبح والعصر، وقد أقسم الله تعالى بالفجر فقال: والفجر وليال عشر، وقال: والصبح إذا تنفس. فنسأل الله ألا يحرمنا إياك نعمة صلاة الفجر في جماعة. نعم، فضل يا أخت منى.
السلام عليكم.
بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لي سؤال بعد إذن حضرتك.
هات يا أختاه.
أنا فضيلة الشيخ حملت 5 مرات.
أيوة.
الطفل بيموت في بطني، يعني في الشهر الثالث يموت.
أيوة.
كل مرة نفس النظام، في الشهر الثالث بيموت. يعني أنا بتصدق وبصلي وكويسة والحمد لله، ورحت للدكاترة كتير، رحت لدكاترة كتير، مفيش، ما عنديش أي مشكلة طبية.
طب صلى على النبي.
وعملت تحاليل.
صلى على النبي
عليه الصلاة والسلام.
انتبهي لما سأقوله لك جيدا.
اتفضل.
أول حاجة عليك بكثرة الدعاء في السجود في الثلث الأخير من الليل، وذلك لأمرين. أما الأول فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، فأمر الله بالدعاء ووعد بالإجابة الاستجابة. ثانيا عليك أن تقرأي سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وأنت متوضئة، بمعنى تتوضئين وتأتي بالمصحف وتقرأي سورة البقرة، تبدأ ألف لام ميم بعد الاستعاذة والبسملة: وفلا تقومين إلا إذا وصلت إلى قول رب العالمين فانصرنا على القوم الكافرين. وفعلي ذلك يا أختاه في كل 3 أيام مرة، فيفهم من كلامي أن الشهر فيه 10 ثلاثات، يعني كم 3 أيام في الشهر؟ 10، فستقرئين سورة البقرة في الشهر 10 مرات وتستمرين على ذلك. ده رقم 2. طب رقم 3، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، هو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب يوميا. طب وبعد كده ايه كمان؟ ورابعا تجيبي نصف كيلو زيت زيتون وتقرأ عليه الرقية الشرعية وانت مقرب الزيت الى فيك، اي نعم، وتمسح جسمك بالزيت ده، تدهن جسمك. الكلام اللي انا قلته ده كلام دروشة؟ لا. مشيخة؟ لا. طب جايبه منين؟ أما الدعاء فأنت تعلمين أنه ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، ويقول: هل من مستعيذ فأعيذه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لقراءة سورة البقرة فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه أيضا: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال هذا يكتب له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، وكأنما أعطك 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولا يضره الشيطان يوم وذلك حتى يمسي، إن قالها في الصباح، وأما إن قال في المساء لا يضره حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به، إلا من فعل مثله أو زاد على ذلك. بهذا أخبر من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زيت الزيتون فقد روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فإن فعلت هذه الأمور الأربعة التي دللتك عليها من خلال الوحيين الشريفين المباركين كانوا سببا في حفظك بأمر الله عز وجل، وإن شاء الله يستمر الحمل وتضعين وتبشريني بهذا إن شاء الله تعالى. نعم أختنا أمثال من العراق.
نعم طويلة الشيخ، أختي تعاني من مرض قلة الأكسجين بالدم.
تعاني من إيه؟
ولا تستطيع أن تحمل، وعندما ولا تستطيع أن تنجب إلا بعملية قيصرية، ويزداد الأمر خطورة عليها عندما تكون حامل وتسوء حالتها أكثر. وآخر طفل أنجبته عملية قيصرية وبقت طفل بس الدستور 10 أيام يحمل معاناة الأم، كل ما كان بصحتها أكثر على هذا الطفل، وتريد إسقاط الطفل، ما حكم الشرع بذلك؟
بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.
الله يجزاك خير. إذا الطبيبات المسلمات المتخصصات والاستشاريات العراقيات قلنا أن صحة هذه المرأة لا تسمح بالحمل، ما في حمل، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند ابن ماجه والدارقطني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وأما إذا قلنا أن صحتها تسمح فلتحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: تزوج الودود الولود. أين فالولود صيغة مبالغة على وزن فعول أي كثيرة الولادة، والله أعلم. نعم أم إسراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك.
إذا فاتتني صلاة الوتر وقمت لقيت الفجر أذن، أصليها إمتى؟ وصلاة الضحى، إيه الصور اللي تتأتي؟
أعيد السؤال من فضلك.
فاتتني صلاة الوتر وقمت لقيت الفجر أذن.
أيوة.
وأصليها إمتى بقى؟
ممكن صلاها الساعة 9 الصبح، 8، في 8 صباحا. إذا كنت توترين بركعة اجعليها شفعا ركعتين، وإذا كنت توترين بثلاثة اجعليهم 4، وإذا كنت توترين بخمسة اجعليهم 6، وهكذا. فلك أن تصلي بعد طلوع الشمس بربع ساعة نصف ساعة كده يعني هذا الوتر الذي ستجعلينه شفعا، والله أعلم.
طب صلاة الضحى الصور اللي أصليها أقرأها في
لا يوجد صور مخصوصة، وإنما تقرأين ما تيسر لك يا أختاه.
شكرا يا شيخ،
حياكم الله. أختنا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، في رؤية مثلا.
هات.
رأيت في المنام أن ستر من ستاتي هي متوفية رحمه الله.
بتقول السؤال إيه يا أختي؟
هي رؤية، سؤال في رؤية شغل نزيد، أنا أذكر من هذا الشيء يعني.
لا والله هذا البرنامج بارك الله فيك وحضرك برنامج.
أيوة أيوة.
برنامج فتاوى أحكام شرعية.
نسألك وانت ترد. ماشي، نسألك وانت ترد عن إيه.
أنا أريد السؤال الرؤية ليست في برنامج الفتاوى. أي نعم. طيب بتقول تزوجت وأنجبت طفلة ولكن بدون علم أهلي، فهل هذا يعتبر زنا؟ فامرأة تقول تزوجت وأنجبت طفلة ولكن بدون علم أهلي، فهل هذا يعتبر زنا؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل. وصح عن نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا بد لهذه الحرمة أو لتلك المرأة أن تجدد العقد، لأن العقد الأول فاسد لعدم وجود ولي فيه، عقد فاسد لعدم وجود الولي. طيب، والسؤال الذي بعد ذلك ما حكم من صلى، تفضل يا أمة الله، تفضل يا أمة الله.
ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، عندي سؤال بما يخص أمي والدتي.
هات.
هي والحمد لله مصلية وحاجة ومعتمرة عدة مرات،
هذا من فضل الله عليها،
ولكن يعني للأسف تتعاطى نوع من المنبهات كسيجارة، نوع كسيجارة لما يعرف عندنا في الجزائر بالشمة، تضعها في فمها.
تشرب سيجارة؟ ليست
سيجارة، نوع يشبه السيجارة تضعها في فمها.
طيب، هل الطبيب وصف لها ذلك؟
لا لا لا، هي عادة فقط، كنوع من السجائر، كنوع من السجارة فقط، ليس عند الطبيب ولا
يجب علي، يعني ليس سجارة ولا سيجار ولا بايب ولا شيشة،
نوع من أنواع هذه الحالة.
على كل حال الواجب عليها أن تكف عن ذلك وأن تستغفر الله وتتوب إليه،
لكن لم تتقبل من النصيحة ولم تتقبل من أي أحد من أولادها، وحتى لما ننصحها تغضب منا، فهل هذا عقوق أم ماذا؟
الجواب هذا ليس عقوقا، أنتم تحبونها وتريدون لها أن ترتقي إيمانية، وأنا بدوري أقول لها أيتها المرأة المؤمنة القانتة التائبة الصالحة المصلية، عليك أن تخلعي نفسك من ترك هذه المنبهات لأنها تضر ببدنك، وقد قال نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، أي نعم هذا يضرك، أما أنه يتسبب في الضر فهذا لا يجوز، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليها من كل ما فيه مخالفة.
كانت تتعاطاها منذ 20 سنة، وحتى مما أثر على سلوكياتها مع أولادها وزوجها.
أنا أرى أن تذهب إلى الطبيب حتى يرى لها علاجا في هذا الأمر. أي نعم، لأن الأطباء الناس الذين يشربون المخدرات، وإذا أرادوا أن يتوبوا ذهبوا إليهم وأعطوهم أدوية وتدرجوا معهم وأخذ الله بأيديهم إلى طريق الاستقامة. نعم، هاتي يا أم أمنية.
لو سمحت، أنا سمعت المدام اللي هي قالت،
ارفع صوتك يا أم أمنية.
المدام اللي هي اتصلت بي بحضرتك وقالت إن هي يعني كل ما تحمل في 3 شهور تسقط.
أيوة.
أنا دلوقتي أنا قعدت 7 سنين ما خلفش، وبعد كده ربنا اداني في أول شهور نزل عليا دم كتير وكده، فربنا تمام لغاية الشهر الثامن وسقط. فأنا دلوقتي سؤالي، يعني جوزي فلما قال لي في شيخ عنده في الشركة وكده، يعني أنا متدين، قال أنت ممكن يكون حد عمل لك يعني حاجة.
أنا دلوقتي يا أم أمنية، أنا إلى الآن ما فهمتش حاجة، يعني أنا عاوز سؤالك إيه؟
سؤالي يعني هل يعني ممكن يكون ده سبب، ممكن مش طبي وفعلا حد فعلا عمل حاجة، لأن تحليله بيعلى بقى مظبوط.
أنا أنصحك، أنت حملت ولا ما حملتيش؟
لا، لغاية دلوقتي لا لسه.
طيب، أنا أنصحك بكثرة الاستغفار، لأن الله تعالى قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وإيه وبنين. فأنصحك بكثرة الاستغفار والدعاء والذهاب إلى دكتورة نساء وتوليد استشارية، أستاذة دكتورة حتى تكشف عليك وترى الأمر. يبقى أنت أخذت بالأسباب المعنوية والحسية. المعنوية إيه؟ الدعاء والاستغفار. الحسية إيه؟ الذهاب إلى أستاذة دكتورة استشارية نساء وتوليد. فبهذا نكون على طريق الجادة، وأسأل الله أن يطعمك الولد الصالح إن شاء الله. هات يا أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخرج
حياك الله يا أبا عمر.
الله يحيينا بك.
حديث تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. فالآن أنا أرى مشايخ كثيرين أراهم يعني الشارب ينبغي أن يكون له أصل، الآن أنا أراهم الشارب ليس له أصل وكأنه محلوق بالموز. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قص الشارب أنه كان يقصه، أما الإزالة ولا يكون هناك أصل للشارب. فأرجو أن تبين هذا، وأن تبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قص الشارب وليس حلق الشوارب. بارك الله فيك.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. الأحناف يقولون بحلق الشارب، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح قصه أو جزه أو حفه أو إنهاكه. أي نعم. وإذا أبقى الإنسان شاربه وقص الشارب الذي على الشفة، لأنه يشرب مع الإنسان، فالواحد لو شرب حليب يبقى شكله أبيض، لو أكل منخية يبقى شكله أخضر، لو أكل خضار زي كوسة لوبيا فاصوليا ببندورة طماطم شكله أحمر. فسمي شارب لأنه يشرب مع الإنسان فيتلون على حسب لون المشروب أو الطعام، ومن هنا قص الشوارب. فإذا جزه أو حفه أو أنهكه بالمقص فهذا لا حرج فيه. أما حلقه فالإمام مالك يقول يعني يضرب بالجريد من حلق إيه؟ شاربه. فالخلاصة لا تحلق شاربه، إنما جزه أو قصه أو حفه، والله المستعان. نعم نعم. أختنا آمنة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا مش صح. أيوة احنا عايزين نكلم الشيخ أبو باكر لو سمحت.
أنا مع حضرتك.
مع حضرتي يا مال، هو ازاي على الشاشة هنا اهو.
لا تفضلي أنا معاك يا تفضلي يا أختي آمنة.
أيوة يا شيخ. سؤالين. أول سؤال، ما حكم
أيوة
ما حكم الصلاة خلف الإمام المرسل يديه، يعني يديه بجنب؟
أيوة أيوة.
وثاني سؤال، حكم صور الزفاف اللي هي في الاستوديو، مع العلم إن اللي بتصور أخت واللي بتحمد الفيلم أخت، وثالث حاجة
جميل.
أنا مش هعلق ال
أما بالنسبة يعني للصلاة خلف الإمام الذي يرسل يديه هكذا ولا يقبض، فالصلاة صحيحة، لأن وضع اليمين على الشمال فوق الصدر سنة فعلية من سنن الصلاة. وضع اليمين على الشمال فوق الصدر كما ترى مني على الشاشة الآن سنة فعلية من سنن الصلاة، حيث أن هناك سنن قولية وسنن فعلية. أين؟ فإذا أرسل الإمام هكذا يديه فالصلاة صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، وقد خالف الإمام السنة. فالمستحب في حق الإمام والمأموم والمندوب في حقهما أن يقبض ولا يرسل، ده رقم واحد. رقم اثنين، أما العروسان اللذان يذهبان إلى الاستوديو ليتصوران، هذا فعل قبيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حتى ولو كان الذي يقوم بالتصوير امرأة والتي تحمض امرأة. فالتصوير ممنوع إلا لضرورة، الضرورة كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة للرجل أو يعني ما شاكل ذلك من الضرورات، حيث إن الضرورات تبيح المحظورات. أي نعم، والله أعلم. نعم. أمة الله من كفر الشيخ.
أيوة. زوجها طلقها ثلاث طلقات.
أيوة.
أيوة. أول طلقة هي اللي دفعته الكدقات تقول له طلقني.
كويس.
تاني طلقة وهي حائض.
ثلاث طلقة في التليفون وقال لها انت طلق بالثلاثة، بس هو ما كانش قصدي يعمل كده.
اين الرجل؟
مش موجود، بس انا واخده منه الاكل يعني. صح، هو اللفظ اللي قاله الطلاق كله طلاق طلاق.
انا لا اجيب في مسائل الطلاق الا اذا سمعت من صاحب المسألة بنفسه وعينه.
ما انا مراته يا شيخ.
يا سيدتي لا بد للرجل ان اسمع منه.
طيب.
فاذا كان بجوارك فعليه ان يكلمني الان فورا.
طب هو مش موجود.
طيب بقى. طيب ان شاء الله تعالى غدا في برنامج الفتاوى تكلم ان شاء الله برنامج الفتاوى وسيجيبك ان شاء الله. ان شاء الله تتصلين. نعم تفضل يا اخي طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا شيخ نسالك الدعاء.
اسال الله التوفيق لي ولك وللمشاهدين.
امين يا رب. ثانيا السؤال عن زكاة المال، انا بخلص زكاة مالي كل رمضان. فالسنه دي ما قدرتش خرج يعني الوقت ما ساعدنيش ان خرج المبلغ كله، فينفع خرج بقيه المبلغ بقى في الوقت ده؟
خرجه فورا ما دام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان وقت اخراجي مثلا في 5 رمضان او 10 رمضان، فينبغي ان يخرج في حينه الذي مضى. اما وانك قد اخرجت جزءا وبقي جزءا فعليك ان تسارع الان فورا باخراج بقية ما عليك، تقبل الله منا ومنك على الا تعيد التأخير مرة اخرى يا ايها الحبيب.
معلش يا شيخ، واحد صباح لي او سمعت فاتوى قبل كده ان يجوز زكاة المال توزع طول السنة، يعني ممكن اوزعها على اقسمها على شهور السنة.
لا، اذا حل موعد الزكاة وجب اخراجها فورا. لكن سلمك الله، انت مثلا رجل عندك 100,000 جنيه وزكاتهم 2,500 جنيه، فانت بتخرج الزكاة في رمضان، فاتلك واحد في رجب قبل رمضان بشهرين قال لك انا اريد ان اجري عملية جراحية ولست قادرا وانا في حاجة الى 2,000 جنيه، تقول له موت عما يجي موعد الزكاة؟ لا، تقول له تفضل 2,000 جنيه ده هما وتأيدهم في الدفتر، يبقى انت اخرجت الزكاة قبل وقت حلولها لاضطرار عند محتاج، فهذا لا حرج فيه. اما اذا اتى وقت الزكاة اللي هو 5 رمضان مثلا او بعد ذلك او قبل ذلك، فينبغي عليك ان تنتهي منها كلية. هل انتبهت حضرتكم لما ذكرت؟
نعم جزاك الله خير.
حياك الله. اخونا محمد من الجزائر، تفضل يا اخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وأنتم جزاكم الله خيرا يا أهل الجزائر.
بارك الله فيك يا شيخ. شيخ لدي منزل يا شيخ أريد بيعه.
أيوة.
فتقدم مشتري يعني يريد أن يقترض من البنك ليشتري هذا المنزل، يعني هل يجوز لبيعه أم لا؟
أنت لا دخل لك في هذه المسألة، فإذا أتى بمال من الربا واشترى الإثم عليه وليس عليك.
لكن يعلم هذا يا شيخ، أعلم أنه سيقترض من البنك.
أنت لا دخل لك في المسألة.
وسوف يأخذ مني العقد على يعني ليقدمه للبنك، يعني سيأخذ مني عقد يعني سأكتب له وعدا بالبيع.
على كل حال الفتوى والتقوى، الفتوى تقول أنه لا دخل لك في ذلك، وأما التقوى أن ترى رجلا آخرا يشتريه. يبقى الفتوى أي الحكم أنه لا دخل لك في هذه المسألة، لأنك وأنت ينبغي عليك أن تذكره أن الربا كبيرة وخوفه من الله، وذكره بقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذكروا بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله من 36 ذنية، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. فإذا ذكرته بالآية والحديث فقد قمت بما أوجبه الله عليك فيما أعلم، وأنت لا دخل لك في هذه المسألة. أما بالنسبة للتقوى فالتقوى تقول: ابحث عن رجل غيره مشتري، والعلم عند الله. نعم أخونا عبد الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك يا سيدي.
كنت أريد بسؤال.
تفضل. طيب، أنا أقول: ما حكم من صلى التراويح والتهجد، هل هذا يعتبر وتران في ليلة؟ بارك الله فيك. إذا صلى الإمام التراويح وكان هناك تهجد ويترك الوتر بعد التهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. أي نعم. فإذا صلى التراويح عاد إلى داره أو ظل في مكانه، وبعد التهجد يصلي الوتر. فاجعلوا آخر صلاتكم وترا. يبقى أولا لا وتران في ليلة، ثانيا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ثالثا تصلي التراويح وتترك الوتر بعد التهجد، والله أعلم. نعم. هذه أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا عندي عملية نسي،
شفاه الله وعفاه،
فرحت أعملها عند دكتورة، لقيت دكتور اللي هو هناك بتاع البنج راجل.
إيه؟
فهتكلفني مثلا 3000 وليه تأمين، واللي هيعملها لي راجل في التأمين، فأنت إيه رأي حضرتك؟
هي اللي هتعمل عملية بنت؟
يعني أنا رحت أعملها عند دكتورة برا، لقيت الدكتور اللي هيبلجني راجل. فدلوقتي أنا عايز أعملها بقى في التأمين برضو راجل اللي هيعملها لي، فأنت إيه رأي حضرتك؟
والله إذا كان عندك قدرة أن يقوم بالعملية امرأة فهذا أولى وأفضل وأطيب وأكمل، وأسأل الله أن يخلف عليك بالحلال وأن يسترك ويستر أعراضنا. أما إذا كان ليس في مقدورك الاقتصادي فالله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ماشي، بس دكتور البنج راجل هيبقى واقف معايا راجل برضو مع الطبيبة.
الجواب: إذا كان في مقدورك أن يقوم بالعملية دكتورة فهذا حسن، حتى ولو كان دكتور بنج فتكوني قد خففت الضرر. أما إذا كان هناك يبقى اللي بيسوي بتاع البنج يبقى رجال، واللي هيسوي العملية رجال، يبقى تفحل الضرر. فإذا كان في قدراتك تخفيف الضرر كان ذلك أولى وأطيب، والله أعلم. أخونا محمد من القاهرة.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك فضلت الشيخ.
حياك وبياك
فضلت الشيخ. مستاذ حضرتك، حق النصارى علينا، حق إخواتنا النصارى إحنا كمسلمين حقهم علينا بعد إذنك سيدنا ربنا يبارك فيك.
أولا النصارى ليسوا بإخوان لنا، ولكن ممكن أن يكونوا جيران لنا أو زملاء. بمعنى واحد زميله مدرس مدرسة، أستاذ في جامعة، موظف في شركة، زميل أين، فحقه أولا لا تبدأه بسلام، فإن بدأك بسلام فقل له عليكم. أدي واحد. اثنين، ما دام هو ليس محاربا فالله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أين ده؟ رقم اثنين. رقم ثلاثة، إن كان جارا لك فالواجب أن تحسن إليه لأن له حق الجوار. أربعة، إذا أنت كنت في طريق وجدت مثلا رجل حدث له حادث فنزلت تحمله وجدت الصليب على يده عياذا بالله، فهل تتركه أم تحمله؟ الجواب: تحمله وتذهب به إلى المستشفى. طب خامسا إذا كان ذاك النصراني الكافر حتى زي الذي يقول باسم الأب والابن وروح القدس فلا شك أنه كافر، أي نعم، إن كان قسيسا أو نصرانيا عاديا أو راهبا فكلهم كفار، وهذا ليس مني وإنما الله الذي كفرهم، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي نعم. على كل حال الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، فلا شك أنهم كفار. لكن إذا كانوا جيران لهم حقوق الجوار ما داموا ليسوا بمحاربين، وكذلك إذا كان محتاجا إلى دم وأنت في قدرتك أن تعطيه دما فهذا لا حرج فيه، عل الله أن يجعل ذلك وسيلة من وسائل الدعوة العملية إلى توحيد الله عز وجل. ونحن ندعو جميع النصارى إلى لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، ندعو جميع من قال باسم الأب والابن وروح القدس إلى الدين الحق وهو دين الإسلام الذي قال الله تعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام، والذي قال الله تعالى فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولطالما ردد فضيلة شيخنا المبارك شيخ مصطفى العدوي أطال الله عمره على الطاعة ومتع به هذه الدعوة المباركة لجميع النصارى للدخول في دين الإسلام وليمن الله عليهم بتوحيد الله جل جلاله وباتباع رسولنا محمد، حيث قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فنسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قضاء والقدر خيره وشره، آمين آمين يا رب العالمين. نعم أخونا أحمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك رب جزيلنا خبرك رب اللهم آمين.
ارفع صوتك يا أخ أحمد.
عم الشيخ أنا بستحلفك بالله يعني عشان إخواننا اللي في سوريا احنا يعني بندعي لهم وربنا يعني ان شاء الله مطلع وشايف. احنا داعينا ان ربنا يهدي بشار ويهدي ويهدي، فدلوقتي احنا بندعي ان ربنا ينتقم منه. انا بستحلفك بالله انك تدعي انت والاخوان المشاهدين كلك ان ربنا ينتقم من بشار، يعني يعني خلاص الواحد جاله القولون الواحد جاله العصبي من المناظر اللي بيشوفها.
اما انت فنشكرك على حسن شعورك، والواجب على المسلمين جميعا أن يهتموا بأحوال إخوانهم في بورما حيث أوقع الصرب المجرمين يعني بهم من الظلم ما الله به عليهم، وينبغي أن نهتم بإخواننا في غزة وفلسطين حيث أوقع اليهود بهم من الظلم ما الله به عليهم، وينبغي أن نهتم بإخواننا الموحدين السنيين في سوريا في أرض الشام حيث فعل بهم بشار ما فعل. بشار يعني رمل النساء ويتم الأطفال وقتل الشباب وشرد الشيوخ والأسر، فالله أسأل أن يهلكه هو ومن عاونه وأيده وأن يرينا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود، فإنه ظالم ظلوم مظلوم هو ومن عاونه وناصره وآزره، والله أسأل أن يصب نصره وتأييده ومعيته على إخواننا الموحدين السنيين في أرض الشام الذين يدفعون الظلم عن أنفسهم في دمشق في الزبداني في حلب في حمص في دير الزور في درعا في حماه في غيرها من مدن وقرى وكفور سوريا، سددهم الله وفقهم الله نصرهم الله أيدهم الله، صب الله نصره وتأييده ومعيته على إخواننا الموحدين السنيين في أرض سوريا أرض القيامة أرض الشام. اللهم أرجو من كل إخواننا أن يؤمنوا ويقولوا آمين آمين اللهم آمين. نعم أخونا حماد من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يا شيخ أبو بكر أنا بحبك في الله.
الله يحبك أحبك الذي أحببتني فيه.
في الله عليك تدعي لي أنا وزوجتي وأبوي أن ربنا يشفينا من كل الأمراض.
أسأل الله أن يلبسني وإياكم والمشاهدين والمشاهدات لباس التقوى والعافية.
وخاصة زوجتي الله يكرمك يا شيخ.
اللهم بارك لك فيها واجعلها دافعة لك للجنة واجعلك حابسا لها عن النار يا رب. هذا وشكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وخطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى لعبد الفقير في المسجد في بورسعيد في مسجد الميزان وقع عند الاستثمار. الله نسأل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.